الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالأخ يسأل عن أول الكتاب، هل هو باب أم مقدمة؟ في قول المؤلف باب، في قول المؤلف كتاب التوحيد وقول الله تعالى على، ثم ذكر الآيات، تلك كالمقدمة لم يترجم لها بباب خاص بها. كنا أخذنا في الدرس الماضي حديث ثلاثة بني إسرائيل، الأبرص والأقرع والأعمى، فما هو وجه الدلالة من هذا الحديث للباب الذي عقده المصنف؟ إنما ورثته كابرا، ورثت هذا المال كابرا عن كابر، فماذا في ذلك؟ نعم، لم يسند النعمة إلى الله عز وجل، وإنما هذا كقوله هذا في الآية التي ذكرها المصنف، ليقولن هذا لي. يقول الأخ: لماذا قال في عند ذكر الأعمى في صورته ولم يذكر هيئته؟ ذكر بعض الشراح أن هذا قد يكون اختصارا من الرواة، ويمكن أيضا أن تدخل الهيئة في الصورة عند إفرادها. ويقول: هل من يقول للسائل إذا سأله شيئا فقال له الله كريم، هل هذا من هذا الباب؟ والجواب أن الله عز وجل يقول: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. ويقول: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فإذا رد السائل يرد برد جميل من غير نهر ولا زجر، وهذا لا يدخل في هذه الآية. إذا رد السائل بكلام جميل، الله يعطيك، الله كريم، من هذه الألفاظ، فهذا لا يدخل في الباب، خاصة إذا كان قد علم أن هذا السائل اتخذ الشحاذة، اتخذها وسيلة ووظيفة، ويمد يديه إلى الناس من غير حاجة، فهذا لا يكون من هذا الحديث. فأما إذا كان محتاجا، كان محتاجا وعلم حاجة هذا السائل، فينبغي له أنه يعينه قدر استطاعته، فإن لم يستطع أو لم يكن عنده في ذلك الوقت ما يعينه به، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عند عدم الاستطاعة يسقط الفرض، فما ذلك بالمندوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال باب قول الله تعالى باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم رحمه الله وهو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد القرطبي إمام الأندلس في عصره، قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. معبد لغير الله أن يكون المضاف إليه غير الله أو اسم من أسماء الله، في قولهم عبد العزى عبد هبل. قال رحمه الله: كعبد عمرو وعبد الكعبة. في مراتب الإجماع صفحة 249 ذكر هذا ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع. وقال قبل قوله كعبد عمرو، قال كعبد العزى وعبد هبل، والعزى وهبل من أسماء الجاهلية. وعبد الكعبة وعبد، قال كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك. مثله أيضا عبد مناف، عبد شمس، عبد الدار، قال رحمه الله: حاشا عبد المطلب. هذا الاستثناء، أولا نقرأ الباب ثم نرجع. طيب لا بأس. قوله حاشا عبد المطلب، هذا الاستثناء هل هو استثناء من الاتفاق أم استثناء من التحريم؟ الاستثناء محتمل أنه استثناء من الاتفاق، فيكون المعنى حاشا عبد المطلب فإنهم اختلفوا فيه، أم استثناء من التحريم فيكون المعنى حاشا عبد المطلب فإنه يجوز. الأقرب أنه استثناء من الاتفاق، أنه استثناء من الاتفاق، يعني وقع فيه خلاف بينهم هل يجوز أن يسمى عبد المطلب. والجواب على ذلك أنه لا يجوز، ودليله هو دليل ما اتفقوا عليه من تحريم كل اسم معبد لغير الله، فإنه لا يجوز التعبيد لغير الله، والمطلب من عباد الله فلا يجوز التعبيد له ولا يجوز التعبيد للنبي، يقال عبد النبي وهو أفضل من المطلب، لأن المطلب هلك في الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، فإذا لا يجوز التعبيد أو أن يعبد فيقال عبد المطلب. فإن قال قائل: ما تقولون في حديث البراء بن عازب الذي أخرجه البخاري ومسلم، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي لا كذب في غزوة حنين، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ففي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بهذا الاسم، يقال هذا من باب الإخبار، لأن جده عبد المطلب فهو أخبر أنه ابن عبد المطلب، وليس من باب الإقرار. ويدل على ذلك أن عبد المطلب كان قد مات، أن عبد المطلب كان قد مات، ولا يستطاع أن يغير اسم الميت، وإنما يصدر فيه بما كان اسما له. فيقال في بعض أنساب المهاجرين فلان بن فلان بن فلان بن عبد الشمس، وفلان بن فلان بن فلان بن عبد الدار. هذا من باب الإخبار، لأن هذه الأسماء كانت في الجاهلية. وعبد المطلب اسمه شيبة على الأشهر من أقوال أهل السير. عبد المطلب اسمه شيبة. والذين أجازوا أو بعضهم أجاب عن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الاسم، لأن هذا من باب عبودية الرق لا عبودية عن التعبيد لله أو لغير الله. لأن عبد المطلب كما ذكروا في السيرة أنه لقب بذلك لأنه كان رديف عمه المطلب، وكانت قد أثرت فيه الشمس حتى غيرت من بشرة وجهه، فرآه بعض أهل مكة وكان شيبة هذا الذي هو عبد المطلب كان في المدينة عند أخواله، فرأوه وقد أثرت الشمس في بشرته فظنوه عبدا، فقالوا هذا المطلب وهذا عبد المطلب يعني رقيق المطلب، فقال لا إنما هو شيبة، فلزمه هذا الاسم، فهو من باب العبودية التي هي الرق. ولكن القول الأول أوضح وأقطع للنزاع، بأن يقال إن هذا من باب إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الاسم وليس من باب الإقرار. قال رحمه الله تعالى: هذه الآية فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. في تفسيرها أقوال كثيرة للمفسرين، يأتي المصنف رحمه الله تعالى فيذكر بعضا منها، وهذه الأقوال كلها الصحيح أنها ليست هي الصواب، وإنما الصواب ما يذكر عن الحسن البصري عليه رحمة الله. فما هو الذي ذكره المفسرون؟ قال رحمه الله: وعن ابن عباس في الآية لما تغشاها، يعني في قول الله عز وجل فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، لما تغشاها يعني أتاها آدم عليه السلام ووقعها حملت حملا خفيفا، حملت حملا خفيفا في الأشهر الأولى، فلما أثقلت يعني كبر الحمل في بطنها والجنين في بطنها دعوا الله، على ما سيأتي في التفسير أنه آدم وحواء، وهذا وسيأتي أيضا القول الصحيح، دعوا الله لئن آتيتنا صالحا يعني رجلا أو ولدا صالحا. قال هؤلاء المفسرون المراد بصالحا يعني سليما من العيوب، ليس ببهيمة ولا بشاه ولا كذلك أيضا بحيوان آخر، وإنما سوي مثلنا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا بشرا سويا ولدا سويا لا عيب فيه جعل له شركاء، والمراد بالشركاء فيما ذكر هؤلاء المفسرون عليهم رحمة الله أي في الطاعة، فأطاع إبليس في تسميته لعبد الحارث فيما آتاهما، يعني جعل له شركاء في هذا الولد، فتعالى الله عما يشركون. قال رحمه الله: وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. قال الشيخ ابن عثيمين عند هذا الموضع ومما يدل يعني في سياق ذكره لبطلان هذه القصة قال هذا ليس سبيل من يريد الإغواء. إبليس إذا أراد أن يغوي أو أن يوسوس لا يواجه بمثل هذا الكلام، يقول أنا يذكرهم بأنه أغواهما، وإنما ربما أتاهما بصورة أخرى حتى يتم إغواؤه لهما، فلا يقول إني صاحبكم الذي خرجتكم من الجنة فيأخذاني الحيطة والحذر منه. هذا مما جعله الشيخ ابن عثيمين دالا على بطلان هذه القصة من وجوه عدة، ذكر سبعة وجوه، سبعة أوجه لبطلان هذه القصة، من حيث السند ومن حيث المثل، من حيث النكارة. قال رحمه الله فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعانني، يعني آدم وحواء، أو لأجعلن له قرني أيل. والأيل هو ذكر، الذكر من الأوعال، والوعل هو سيس الجبل، التوس التي تكون فيها الجبال، الأوعال تكون لها قرون عظيمة كبيرة، في بعض النسخ قرني إبل، وهذا خطأ، هذا خطأ، فإن الإبل ليست مشهورة بالقرون، وإنما قرني أيل يعني تيوس الجبل، كناطش صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعيد. يضرب به المثل في ماذا؟ الضرب بقرنه. قال فيخرج من أو لا جعلن له قرني أيل، فيخرج من بطنك فيشقه، يخرج من بطنك فيشقه، يخوفهما، ولا أفعلن ولا أفعلن، يخوفهما بذلك، يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فالحارث هو الشيطان، الحارث من أسماء الشيطان، وجاءت في بعض الروايات أنه سمى ابنه عبد الشيطان، والمعنى واحد أنه تعبيد لغير الله، فأبى أن يطيعه فخرج ميتا، خرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبى أن يطيعه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد، قد مات الأول والثاني، فأدركهما حب الولد، حب أن يعيش لهما ولد، فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. هذه من حيث السند إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه فإنه ثابت إليه، إلى ابن عباس، وثبت إلى قتادة فيما سيأتي. وقال ابن كثير رحمه الله هذا التفسير أخذه أكابر ابن عباس عنه، وأخذه من بعدهم أئمة التفسير عنهم، ثم ذكر تضعيف هذا القول، لأن هذا مما أخذ من بني إسرائيل، مما أخذ عن بني إسرائيل، وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي روي من حديث الحسن عن سمرة ضعيف، بين علته الحافظ ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية. فكلام ابن كثير عند هذه الآية كلام مفيد مسدد في موضعه، فهو رد هذا القول الذي ذكر مما نقل عن أهل الكتاب، وبين أنه مما نقل عن بني إسرائيل، وقال والذي ندين الله به ما روي عن الحسن البصري في ذلك، وهو أن هذه الآية في من أشرك من بني آدم، وليس المراد آدم وحواء، وإنما في من أشرك من ذرية آدم وحواء من اليهود والنصارى الذين هودوا ونصروا أبناءهم. قال وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، قال وله هذا ثبت عن قتادة، وأن المراد شرك الطاعة أنهما أطاعاه فقال فسمياه عبد الحارث. وله بسند صحيح عن مجاهد، هذا فيه ضعف عن مجاهد طريق يحيى بن اليمان وهو ضعيف، قال في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، يعني خاف أن هذا الذي يخرج في قوله لئن آتيتنا صالحا، يعني أراد بذلك أن يعني دعا الله عز وجل أن يكون هذا الذي يخرج ولدا يشبههما ولا يكون غير إنسان، خاف أن لا يكون إنسانا، خاف أن يكون بهيمة كما جاء عن بعض المفسرين. وهذه فيها كلها فيها غرابة ونكارة. قال وذكر معناه عن الحسن بسند منقطع وسعيد وهو ابن جبير وهو غير ثالث إلى سعيد وغيرهما. إذن حاصل ما ذكره المصنف رحمه الله هذه الأقوال عن هؤلاء المفسرين عليهم رحمة الله ورضي الله عن ابن عباس، وهذا قد بين ابن كثير كما سمعت أنه ما أخذ عن بني إسرائيل، وأرسله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من أوجه عديدة، من أقوى هذه الأوجه إضافة إلى إبطاله من حيث أنه لم يثبت سنده لا حديث سمرة، يعني لم يثبت سنده عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، من الأشياء التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه من المعلوم أن الشرك أعظم من المصيب من المعصية، وأن آدم عليه السلام حين يرغب الناس إليه أو حين يأتيه الناس يوم القيامة فيطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم فإنه يعتذر ويذكر معصيته وهي أنه أكل من الشجرة، فلو كان قد وقع في الشرك كما تدل عليه هذه الآثار لكان الاعتذار بوقوع الشرك منه أولى من اعتذاره بأكل شجرة نهي عن الأكل منها، لأن الشرك أعظم من المعصية. هذا شيء. وشيء آخر أن الله سبحانه وتعالى لا يذكر يعني خطأ مما قد يحصل من نبي عليه الصلاة والسلام مما يحسبه ذلك النبي أنه يعني خطأ إلا وذكر سرعة توبته وإنابته ورجوعه واستغفاره من ذلك الخطأ، كما ذكر الله عز وجل ذلك وعن آدم وحواء لما أكلا من الشجرة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي هذه الآثار ذكر المعصية على غير ذلك المعهود من ذكر التوبة، هذا أيضا مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وذكر أوجها أخرى. قال رحمه الله تعالى إذن هذا المراد من هذا الباب المقصود منه، يقول السعدي رحمه الله مقصود الترجمة أن من أنعم الله عليهم بالأولاد وكمل الله النعمة بهم بأن جعلهم صالحين في أبدانهم وتمام ذلك أن يصلحوا في دينهم، فعليهم أن يشكروا الله على إنعامه وأن لا يعبدوا أولادهم لغير الله أو يضيفوا النعم لغير الله، فإن ذلك كفران للنعم مناف للتوحيد. إذن هذا هو المقصود من هذا الباب أنه لا يعبد لغير الله سبحانه، فإن هذا من شكر النعم، هذا من شكر النعم، فيرتبط بالباب الذي قبله الذي هو شكر النعم. فإذا من غير الجائز ومن المحرم أن يعبد لغير الله، فيقال عبد النبي عبد الحسين أو، وكذلك أيضا يدخل في هذا وهو أن ينتبه له أنه لا يعبد باسم لم يثبت من أسماء الله عز وجل، أنه لا يعبد إلى أن يعبد باسم لاسم لم يثبت من أسماء الله عز وجل. فمثلا بعضهم قد يقال له عبد الجليل أو عبد الباقي أو كذلك ما أشبه هذه عبد القديم مما لم يثبت من أسماء الله عز وجل، فهذا يتحرز الإنسان منه قبل أن يقع فيه، فينبه الدعاة إلى الله ينبهون على مثل هذا، لأن بعضهم قد يقع في هذا بناء على أن بعض أهل العلم قد ذكره مع عدم ثبوت سنده، مثل عبد الجليل عبد الباقي إلى آخره، فمثل هذا ينبه عليه قبل أن يقع، فإن كثيرا من الناس يشتهر فيهم هذه تشتهر فيهم هذه الأسماء حتى إذا كبروا عز عليهم وشق عليهم أن يغيروا، إما لجهلهم وإما لبعض الأشياء التي قد ارتبطت به من معاملات وبطائق ونحو ذلك، فيحتاج أن يتنبه الناس إلى ذلك قبل أن يقوع فيه عند تسمية الأبناء، وهذا من حقوق الأبناء على الآباء حسن التسمية. بقي أيضا فيما يتعلق بهذا أن هذه المسائل المتعلقة بالتسمية يذكرها أهل العلم بعد باب العقيقة، فابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بعد ذكره لأبواب العقيقة وما شابه ذلك ذكر أبوابا جميلة في الأسماء، وكذلك هذا الكلام من ابن حزم ذكره بعد أبواب العقيقة. هل الذي يكنى بأبي الحارث أو يتسمى بالحارث يكون يعتبر أنه تسمى بالشيطان يتكنى به؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما والدليل على ذلك أن من الصحابة من كان قال له حارث، أبو قتادة ما اسمه أبي قتادة؟ الحارث بن ربعي، والنبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء بعض أصحابه فيما عبد بغير الله عز وجل، ولم يغير أسماء من تسمى بالحارث. ما هي كنية الشيطان فيما ذكروا؟ ما هي كنية الشيطان؟ أبو مرة. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، وتقدم أن الصحيح من تفسير الآية مذهب الحسن البصري وقول الحسن البصري في أنها في اليهود والنصارى وفي من أشرك بالله عز وجل من ذرية آدم وليس في آدم وحواء أنفسهما. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، تقدم أنه لم يثبت عن آدم وحواء عليهم السلام، وهو داخل يعني الحكم الشرعي أنه محرم التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. قال الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، لأن قوله لئن آتيتنا صالحا، المراد بالصالح ولدا صالحا، وهو يشمل الابن ويشمل البنت، بخلاف عادة الجاهلية أنهم إذا رزقوا بالبنات ظل وجهه كما قال الله عز وجل ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. قال الخامسة ذكر السلف الفرق، فإذا قول الشيخ البنت السوية يعني السالمة من العيوب من النعم، وذلك يريد أن ينبه على عادة الجاهلية التي تشبه بهم فيها بعض المسلمين، ويريد أن يعني ينبه على أن إذا كان الولد فيكون من باب أولى. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة كما ذكر عن قتادة رضي الله عنه ورحمه. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول الأخ: التسمية عبد الجليل، هل ينادى بهذا الاسم عبد الجليل عبد الباقي؟ ينصح هذا الرجل بتغيير اسمه إن استطاع، وأنت عليك بذل النصيحة. وبعض الأسماء يكون من مختلفة فيه، مثل المحسن مما اختلف في ثبوت الحديث وعدم ثبوته. فإذا تأكدت أنه لم يثبت من أسماء الله تنصح لذلك الشخص إذا استطاع أن يغير اسمه فعل. هذا هو الذي يلزمه، خاصة يكون الأمر في الأسماء التي في قوله عبد الجليل وعبد الباقي، من حيث الأهونية تكون أهون من عبد النبي عبد الكعبة، لأن ذلك تعبيد لغير الله واضح. أما عبد الجليل وعبد الباقي فإن هذه في الأصل أنه يريد أن يعبد لله عز وجل، ولكن هذا الاسم لم يثبت في سند صحيح، وقد يرد في بعض الأحاديث الضعيفة التي يأخذها بعض الناس فتشتهر ويسمون بها أو يعبدون لها. عبده هذه ما أعرفها أنها مشهورة كانت عند العرب، فإنما عبد ربه هذه موجودة، عبد ربه. أما عبده هذه شيء ذكرت أو انتشرت مؤخرا، وبعضهم يختفر يكون اسمه عبد الله أو عبد الرحمن فيقول عبده يختصرون، وكذلك يختصرون في عبد العزيز فيقول عزيز، عبد الحكيم يقول حكيم. هذه من الاختصارات، والذي ينبغي أن يذكر بالتعبيد لله عز وجل إظهارا للضعف والافتقار إلى الله سبحانه. وشرف العبودية لله عز وجل شرف عظيم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. هذا بهذا اللفظ لم يوجد صريحا عن ابن عباس بهذا اللفظ، فإما أن يكون فيما لم يصل إلينا من الكتب أو فيما فقد من مؤلفات أهل العلم، وإما أن يكون الشيخ رحمه الله تعالى ذكره من حفظه فحصل له وهم، لأن الذي ذكر عن ابن عباس أنه قال يلحدون في أسمائه قال هو التكذيب. قال رحمه الله: وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. هذا تفسير الإلحاد في أسماء الله، أنهم اشتقوا لها أسماء من أسماء الله، فاللات تأنيث عندهم سموها من الإله والعزى من العزيز. قال: وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. الشيخ السعدي رحمه الله أتى في هذا الباب بما يشفي ويكفي إن شاء الله تعالى، ولكن الذي ننتقله من كلام السعدي عليه رحمة الله بعد قوله: أصل التوحيد إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء الحسنى ومعرفة احتوت عليه من المعاني الجليلة والمعارف الجميلة والتعبد لله بها ودعاؤه بها، هذا هو أصل التوحيد. وهذا في الحقيقة نحن مقصرون فيه كثيرا، التقصير فيه حاصل، وهو التقصير في الاطلاع على المعاني الجليلة لأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، فإنها مما يورث القلب تقوى وإيمانا واستحضارا لتلك المعاني وتبرعا إلى الله سبحانه ومعرفة لربه عز وجل، معرفة العبد لربه. ومما ذكره رحمه الله بعد أن ذكر أسماء العظمة والجمال والعز والعلم والغنى، قال: ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخالص والإيمان الكامل الذي لا يحصل إلا للكمل من الموحدين. فإثبات الأسماء والصفات هو الأصل لهذا المطلب الأعلى. ذكر بعد ذلك فائدة، قال: وأما الإلحاد في أسماء الله وصفاته فإنه هنا في هذا المقصد العظيم أعظم منافاة. والإلحاد أنواع، هذا الذي ننتبه له، أن الإلحاد في أسماء الله وفي صفاته على أنواع، على أنواع. ذكر منها: إما أن ينفي الملحد معانيها، إما أن ينفي الملحد معانيها، قال: كما تفعله الجهمية ومن تبعهم ينفون المعاني، مثلا يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر إلى آخره. وإما بتشبيهها بصفات المخلوقين كما يفعله المشبهة من الرافضة وغيرهم، يشبهون صفات الله بصفات المخلوقين، وقد قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء. قال: وإنا بتسمية المخلوقين بها كما يفعله المشركون، حيث سموا اللات من الإله والعزى من العزيز ومناه من المنان، فاشتقوا لها من أسماء الله الحسنى فشبهوها بالله، ثم جعلوا لها من حقوق العبادة ما هو من حقوق الله الخاصة. ثم ذكر إجمالا لهذه الإلحادات، قال: فحقيقة الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عن مقصودها لفظا أو معنى، تصريحا أو تأويلا أو تحريفا، وكل ذلك مناف للتوحيد والإيمان. ما هو أصل اللحد في لغة العرب؟ الميل. إذا حفر القبر فإنه بعد حفره يلحد، يعني يمال به عن سننه وعن سمته إلى جانب، على أحد الجانبين، هذا لحد. فالإلحاد في أصل الميل، فالميل في أسماء الله عز وجل أو صفاته عما هي وعما هو واجب أن تكون عليه، هذا إلحاد، هذا من الإلحاد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد العاشر 250 ذكر من أنواع الإلحاد غير ما ذكره، بالإضافة إلى ما ذكره السعدي رحمه الله، تغيير اسم سمى الله به نفسه، تغيير اسم سمى الله به نفسه، هذا من الإلحاد، يسمي الله عز وجل نفسه باسم فيأتي شخصا فيغير هذا الاسم، هذا إلحاد، لأنه مال بها عما يجب فيها، فإن الواجب إثباتها كما جاءت. قال: وأيضا من أنواع الإلحاد إثبات اسم أو صفة يتنزه المولى عنه، إثبات اسم باطل يتنزه الله عز وجل عنه، وإثبات صفة باطلة يتنزه الله سبحانه وتعالى عنها، لأن مدار الأسماء والصفات على النصوص وهي توقيفية، لكنها حق توقيفية لنا بذا أدلة جلية. وكذلك ذكر الشيخ رحمه الله ابن تيمية تعطيل الصفات فتشبيهها لصفات المخلوقين وقد ذكر. وقول الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، يعني أن يسمى الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه أو لم يسمه به نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا قوله: ولله الأسماء الحسنى، الحسنى أي الكاملة التي لها بلغت الغاية في الحسن والكمال، تدعوه بها، أمر بدعاء الله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى. فالله عز وجل يحب أن يدعى، وإذا دعي فإنه يدعى بأسمائه الحسنى. قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا اتركوا، فإن حسابهم على الله، هو مولاهم وهو الذي يحاسبهم وهو الحكم الفصل وهو الذي يحصل بينهم يوم القيامة. وقوله: ولله الأسماء الحسنى، لله خبر مقدم، والأسماء مبتدا مؤخر، فالأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى. إذن هذا ما يتعلق بهذا الباب، وهو من الأبواب التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيها شيئا مما يتعلق بالأسماء والصفات، فيكون هذا الكتاب قد تضمن ثلاثة الأنواع، وإن كان ذكره للأسماء والصفات من باب التعميم والاقتباب وليس على سبيل التفصيل. قال فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه. والشيخ ابن تيمية رحمه الله له كتاب القواعد المثلى في صفات الله والأسماء الحسنى، أجاد فيه وأفاد ورتب فيه فوائد من كتاب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله من كتاب من كتب العلماء بما جعله عمدة في هذا الباب. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، فذروا اتركوا وذروا اتركوا. الخامسة تفسير الإلحاد فيها، وأنه يشمل ما ذكر من اشتقاق بعض أسماء الآلهة من أسماء الله، أو من إدخال ما ليس من أسماء الله في أسماء الله، ومن هذا فعل النصارى عندما سموه بما لم يسم به نفسه فسموه الأب، ومما يتنزه عنه سبحانه وتعالى، فهذا من إثبات الاسم الباطل الذي ذكره شيخ الإسلام. قال الخامسة تفسير الإلحاد فيها. السادسة وعيد من ألحد، الوعيد مأخوذ من قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، هذا تهديد ووعيد من الله عز وجل لهؤلاء الملحدين في أسماء الله وفي صفاته. بقي أيضا مما يتعلق بهذا الباب، الباب الذي بعده نأتي عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يعيننا وإياكم على طاعته. الحمد لله رب العالمين.